أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حفظكم الله. بدءا أود أن أبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعاتكم وقرباتكم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركة، وزيادة في العلم والعمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. الكلام لا زال في الاستقراء، وذكرنا وبلغ بنا الكلام إلى كيفية الاستدلال بالاستقراء حفظكم الله، كيفية الاستدلال بالاستقراء. قلنا أنه الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى قاعدة عامة كلية تنطبق على تلك الجزئيات. فإذن الهدف من الاستقراء هو الوصول إلى القاعدة العامة. القاعدة العامة مجهولة لدينا، ونحن نريد أن نصل إلى هذه القاعدة العامة عن طريق تتبع الجزئيات، جزئيات هذه القاعدة. الآن هل يمكن للمستقرئ أن يصل إلى القاعدة العامة دفعة واحدة؟ يعني بمجرد أن يستقرئ الجزئيات مباشرة يصل إلى القاعدة العامة؟ أو لا، أنه لا بد للمستقرئ أن يمر بعدة مراحل حتى يصل إلى تكوين القاعدة العامة التي تنطبق على جميع تلك الجزئيات التي تتبعها. فالآن هذا المستقرئ عندما يريد أن يصل إلى قانون عام، مثلا في قضية تمدد المعادن، فيبدأ بتتبع الجزئيات، يسخن الحديد، يسخن الذهب، يسخن الفضة، يسخن النحاس إلى آخره. هذه جزئيات، فالحديد جزئي والذهب جزئي من المعادن والنحاس جزئي من المعادن، إلى أن يريد الهدف أنه يصل إلى قاعدة عامة تنطبق على جميع المعادن في حالة التسخين إذا سخن المعدن. فالوصول إلى القاعدة العامة عن طريق تتبع الجزئيات يمر بثلاث مراحل، يعني لا يحصل دفعة واحدة، وإنما المستقرئ يمر بثلاث مراحل حتى يصل إلى القاعدة العامة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي. لأنه الاستدلال الاستقرائي هو شنو؟ هو تتبع الجزئيات للوصول إلى القاعدة العامة. فالهدف المنشود من الاستقراء هو الوصول إلى القاعدة العامة. تسمى هذه المراحل بمراحل الاستقراء، وتتلخص فيما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة القانون، يعني مرحلة الخروج بالقاعدة العامة، استنتاج القاعدة العامة. القانون هو القاعدة العامة التي يستنتجها المستقرئ من خلال تتبعه لتلك الجزئيات. فلابد من بيان هذه المراحل. قال أولا مرحلة الملاحظة والتجربة. المقصود بالملاحظة هو التأمل الدقيق في الجزئيات للتعرف على ظواهرها وصفاتها وخصائصها ومميزاتها. إذن هذا ما نقصده من الملاحظة. فالمقصود بالملاحظة هو التأمل الدقيق في هذه الجزئيات. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا التأمل الدقيق في الجزئيات لا يكون على نحو واحد، بل يكون على نحوين. كيف؟ أنه تارة هذا التأمل يحصل بدون استعمال أجهزة، بدون استعمال مختبرات. مثاله كملاحظة الفلكي مثلا، لأنه هاي حركات الأفلاك، حركات النجوم، حركات الكواكب. الآن هذه حركات النجوم، حركات الكواكب، الفلكي عندما يرصدها، نعم يرصدها بواسطة التلسكوب، بلي، ولكن لا يدخل هذه الأشياء في المختبر ويجري عليها تجربة. في هذه الحالة تتبع الفلكي لهذه الأجرام السماوية وحركاتها، هذا يعبر عنه ملاحظة. ملاحظة. أو مثلا في مثالنا السابق، هذا الذي كان يلاحظ الحيوانات أنه عندما تأكل تحرك فكها الأعلى أم فكها الأسفل، هذا ما مدخلها في مختبر، لا، هذا مجرد كان يلاحظ هذه الحيوانات الموجودة في الطبيعة. فإذا حصلت الملاحظة من دون إخضاع الشيء الذي نلاحظه إلى المختبر والعمليات المختبرية، في هذه الحالة نسميه ملاحظة. أما إذا تمت الملاحظة في أجواء خاصة في المختبر مثلا، فهنا في هذه الحالة يعبر عن هذه الملاحظة بالتجربة، يعبر عنها بالتجربة. إذن الفرق بين الملاحظة وبين التجربة أن الملاحظة هي تتبع وتأمل الجزئيات في الطبيعة، بينما التجربة هي تأمل وتتبع الجزئيات في ظروف مختبرية خاصة. ولهذا قال المصنف المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه. فالآن هذا الفلكي يرصد الكواكب على ما هي عليه، ما يتدخل به، ما يتدخل، هو مجرد يرصد يلاحظ هذه الكواكب حركتها إلى آخره. زين. والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. المستقرئ هو الذي يحدد الظرف الذي يدخل فيه هذا الشيء الذي يلاحظه. فمثلا متخصص في الأدوية مثلا، هذا المتخصص يلاحظ تأثير دواء معين، تأثير مادة معينة على مرض معين أو على عضو معين. فهنا يجري التجربة بأنه يأتي مثلا بحيوانات الاختبار، هذا مثلا الفأر الاختبار أو الأرنب أو غيره من الحيوانات التي يجرون عليها التجارب المختبرية، ويبدأ بأن يعطي لهذا الحيوان جرعة معينة من المادة، ويلاحظ التغيرات التي تحصل على هذا الحيوان بسبب هذه المادة. إذن هنا الملاحظة مو تمت بالطبيعة، وإنما تمت في ضمن ظروف معينة، في ظرف معين يهيئه المستقرب. ففي هذه الحالة نعبر عن هذه الملاحظة بأنها تجربة. إذن التجربة تجري في ظروف خاصة يهيئها المستقرب. قال الخطوات العملية، أنه هذا المستقرئ الآن في هذه المرحلة، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة شنو؟ مرحلة الملاحظة أو التجربة. ما هي الخطوات العملية التي يجريها هذا المستقرئ في هذه المرحلة؟ قال الخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي: أولا، تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. إذن أول شيء لابد أنه المستقرئ يركز، سواء كان في الملاحظة أو في التجربة، يركز جل اهتمامه أو كل اهتمامه على الشيء الذي يريد دراسته، لا يشتت ذهنه. شلون؟ مثلا الآن هذا الذي كان يدرس هذه المادة المعينة، مثلا يدرس هذه المادة، شنو هدفك من هذه الدراسة؟ يقول أنا أريد أن أدرس تأثير هذه المادة على الجهاز الهضمي، مثلا على الجهاز الهضمي. في هذه الحالة لابد أنه هذا المستقرئ، هذا العالم، يركز كل اهتمامه على هذا الأثر، هذه الناحية فقط، وهي تأثير هذه المادة على الجهاز الهضمي. بعد أنه تأثيرها على الجهاز البصري، على الجهاز العصبي، على غيرها من الأجهزة، بعد ما يلاحظه. ليش؟ لأنه هدفه فقط شنو؟ هدفه فقط معرفة تأثير هذه المادة على الجهاز الهضمي. فإذا لابد أن يركز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط، وإلا راح يشتت، راح يصير شنو؟ راح يصير البحث يطول ويعرض، والتركيز مالته همتين يختلف. إذا هاي النقطة الأولى، تركيز الانتباه على المطلوب فقط. النقطة الثانية، فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. هذا بعد أن يلاحظ هذه الآثار، بعد أن يلاحظ هذه الآثار التي تمر عليه أثناء التجربة أو أثناء الملاحظة، لابد أن يفهم، طبعا يفهم من خلال شنو؟ من خلال خبراته. هذا الذي يجري التجربة عالم، لديه مجموعة من العلوم المخزونة في ذهنه، يستعين بهذه العلوم المخزونة في ذهنه لفهم ما يجري أمامه من تجربة. وهذا العالم الفلكي الذي يرصد الأفلاك، يرصد الأجرام السماوية وحركاتها وتغيراتها، أيضا لديه خبرة كبيرة ومعلومات كبيرة مخزونة في ذهنه، يستعين بهذه الخبرة في فهم هذه الظواهر التي يلاحظها. إذن هذه هي المرحلة الثانية أو الأمر الثاني. الأمر الثالث، استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما انتهى إليه. فهنا الآن هو لاحظ الأشياء، لاحظ التغيرات التي تحصل أمامه، وحاول أن يفهم هذه التغيرات التي تحصل بدقة. بعد ذلك سوف يخرج بنتائج بسبب هذه الملاحظات. طبعا هنا نجاح التجربة في هذه المرحلة يتعلق بمن تحدده هذه الخطوات، مدى الالتزام بهذه الخطوات. فإذا كان تركيزه منصبا على المطلوب فقط، وكان تحليله للظاهرة التي يراها تحليلا صحيحا، واستنبط من هذه الظاهرة التي يشاهدها نتائج صحيحة، يكون قد خطأ الخطوة الأولى الصحيحة على هذا المضمار، على مضمار شنو؟ التوصل إلى القاعدة الكلية التي تنطبق على جميع هذه الجزئيات. الآن المصنف يبين لنا الفرق بين الملاحظة والتجربة. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الملاحظة والتجربة. ما هي الفروق بين الملاحظة والتجربة؟ طبعا لا شك أنه التجربة أكثر نفعا من الملاحظة، أكيد التجربة أكثر نفعا من الملاحظة، وهذا يتضح من هذه النقاط. لاحظ، قال تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي: التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك. فهذا الفرق الأول الذي يجعل التجربة أكثر نفعا من الملاحظة، يجعل التجربة أكثر نفعا. شنو هذا الفرق؟ وهو أنه في التجربة إحنا إيش قاعد يسوي هذا المجرب؟ يلاحظ ظاهرة معينة، تأثير معين. فهنا في حالة ظاهرة معينة، يعني مثلا هذا مثالنا هاي المادة اللي استعملها المجرب، استعملها هذا المستقرئ المجرب لمعرفة تأثيرها على الجهاز الهضمي، مثلا على الجهاز الهضمي. هذا ايش راح يسوي؟ هذا يستطيع أن يعزل التجربة عن المؤثرات الأخرى. شلون؟ الآن هذا الحيوان الذي يجري عليه هذه التجربة هو متمكن من أن شنو يعزله، بحيث يعطيه طعام معين، لا يعطيه مواد كيميائية أخرى، يخضعه إلى ظروف معينة بحيث ينحصر المطلوب وين؟ في هذه المادة. فإذا ظهر أثر على الجهاز الهضمي لهذا الحيوان، مثلا إسهال أو غيره، راح يكون الأثر فقط من جاي من هذه المادة. فإذا بالتجربة يستطيع المجرب أنه يحصر القضية في موضع التجربة فقط، بينما الملاحظ الذي يعتمد على الملاحظة لا، ما يتمكن من ذلك. شلون؟ شخص آخر نفس المادة، نفس المادة يريد أن يلاحظ هذه المادة تأثيرها على الجهاز الهضمي، يجي شخص ماخذ هذا المادة يشوفه مثلا أنه صار عنده مثلا إسهال مثلا. زين، بهذه الحالة خذ إسهال، ولكن هذا الإسهال
ممكن انه يكون بسبب مادة اخرى ماخذها، ممكن يكون بسبب نوع من الطعام متناوله، ممكن يكون بسبب ظرف معين تعرض له هذا الانسان. فاذا بهذه الحالة شوف الفرق بين التجربة والملاحظة. هذا الملاحظ ما يقدر يحصر القضية، فهذا الملاحظ من اجى ولقى هذا الانسان ماخذ هاي المادة وصاير عنده اسهال، ما راح يقدر يقطع او انه يصل الى درجة عالية بانه ان يقول ان هذا الاسهال بسبب هذه المادة. ليش؟ لانه هو ما حاصر القضية، ما خال هذا الانسان اللي يتناول هاي المادة في ظروف معينة بحيث انه شنو ليس هناك اي تأثير اخر. لا، هذا الانسان حر طليق كيفه، ياخذ مواد اخرى، قد يتناول ادوية اخرى، قد يتناول اطعمة اخرى، قد يتعرض الى ظروف تسبب له الاسهال. بينما ذاك المجرب اللي اجرى التجربة في المختبر هناك لا، كان يقدر يحصر القضية في هذه المادة فقط. عنده حيوان معين ما ينطي مواد أخرى، ما ينطي أطعمة أخرى، ما يعرضه إلى ظروف أخرى. في هذه الحالة إذا عانى من الإسهال، إذا حصل له الإسهال، فالإسهال يكون قطعا بسبب هذه المادة التي أخذها، أو مو نقول قطعا، فبنسبة احتمالية كبيرة. واضح؟ إذن هذا فرق بين الملاحظة والتجربة، ولهذا قلنا أنه التجربة أنفع من الملاحظة. جيد. الآن قال المصنف: فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه. يقتدر ليش قال الشيخ رحمة الله عليه يقتدر؟ لأنه في بعض الأحيان أمور ما نقدر نعزلها، ما نقدر. إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. الآن هذا الشخص عندما يدرس تأثير الجاذبية الأرضية على الأشياء، تأثير الجاذبية الأرضية على الأشياء، بهذه الحالة الملاحظ اللي يعتمد على الملاحظة، المستقرئ اللي يعتمد على الملاحظة، يشاهد الأشياء بالطبيعة، يشاهد الجسم عندما يسقط من الأعلى إلى الأسفل مثلا. فدراسته وتحديد أثر الجاذبية الأرضية على هذا الجسم يختلف عن صاحب التجربة. شلون؟ لاحظوا، لأنه هنا أكو أثر للهواء. هذا الجسم من يسقط من الأعلى إلى الأسفل راح شنو؟ يحتك بالهواء، أكو مقاومة للهواء، فهذه مقاومة الهواء راح تأثر على اليمن، تأثر على قضية شنو؟ على قضية الجاذبية، قوة الجاذبية الأرضية اللي شنو تؤثر على هذا الجسم. هذا الجسم ما راح يتعرض إلى قوة واحدة فقط وهي الجاذبية الأرضية، وإنما راح يتعرض إلى قوتين. القوة الأولى هي الجاذبية الأرضية، والقوة الثانية هي مقاومة الهواء. فإذا في هذه الحالة هذا اللي مجرد يلاحظ ملاحظة ما راح يكون التقييم مالته دقيق، بينما صاحب التجربة إيش راح يسوي؟ أبو التجربة بالمختبر راح يسقط هذا الجسم بواسطة نواقيس مفرغة من الهواء. نواقيس يعني فد أجسام زجاجية يفرغوها من الهواء، تكون فارغة من الهواء، ويسقط الجسم من الأعلى إلى الأسفل. في هذه الحالة لا يكون هناك أي تأثير على هذا الجسم سوى الجاذبية الأرضية، سوى الجاذبية. في هذه الحالة من اللي يكون دراسته أدق، الملاحظ أم المجرب؟ واضح؟ أكيد أنه المجرب تكون دراسته أدق من الملاحظ، لأنه الملاحظ كان يلاحظ أحسنتم، كان يلاحظ الجسم يسقط وهو معرض لقوتين بينما المجرب كان يلاحظ الجسم يسقط وهو معرض لقوة واحدة فقط اللي هي موضوع الدراسة وهي الجاذبية الأرضية. هذا الفرق الأول بين التجربة وبين وبين الملاحظة. إذن التجربة يمكنها أن تعزل المطلوب وتدرسه فقط، بينما الملاحظة لا يتأتى لها ذلك. زين، الفرق الثاني بينهما أنه بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة، كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصباغة وأدوات الحرب. فهذه التجربة هنا يمكن إيجاد أشياء جديدة وإجراء التجربة عليها، أشياء ما موجودة وين؟ ما موجودة في الطبيعة. فإذا كانت المركبات، هذا يجي يسوي مركب جديد، مركب كيميائي جديد، وعليكم السلام ورحمة الله. فالمركب الكيميائي الجديد هذا اللي يشوفه، هذا المجرب يقدر أنه يصنعه ويجري عليه التجربة ويلاحظه في المختبر، بينما صاحب الملاحظة ما يقدر، لأنه صاحب الملاحظة يلاحظ الأمور الموجودة، بينما صاحب التجربة كما يمكنه ملاحظة الأمور الموجودة كذلك يمكنه إيجاد أشياء ويلاحظها أثناء التجربة. فهذه عنصر آخر يضاف إلى رصيد التجربة ويرجحها على الملاحظة. الأمر الثالث الذي تفترق فيه التجربة عن الملاحظة أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. ليش؟ لأنه لاحظوا صاحب الملاحظة ما يتدخل، هو ينتظر حصول الظاهرة ويلاحظها، فهنا الظاهرة قد تتأخر، فإذا تأخرت تأخذ وقت طويل من الملاحظ، بينما صاحب التجربة اللي هو بالمختبر يجريها هو الذي يهيئ الظروف وهو الذي يجري التجربة بالوقت الذي يريده هو، وبالتالي ستكون التي يجريها ويلاحظها أسرع من الملاحظة، أسرع من الملاحظة. فالآن شخص مثلا يجري تجارب مثلا على نوع من النبات، واحد يلاحظ واحد يجري تجربة، اللي يلاحظ ينتظر هذا النبات أنه هو يطلع من ذاته وكذا ويلاحظ الحالة اللي يصير به، بينما صاحب التجربة لا، هو يزرع هذه النباتات المطلوبة، يهيئ لها ظروف معينة، وبعد ذلك تتكاثر لديه بشكل سريع، يهيئ لها الظروف المطلوبة، مثل التجارب اللي أجراها مندل. فإذن التجربة تكون أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. الفرق الرابع بين التجربة وبين الملاحظة أنه في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. فالآن هذا الذي يجرب دواء معين هذا يتمكن، يجرب تجربة عند حيوان ويعطيه دواء معين، أعطاه جرعة معينة من الدواء، ولاحظ الأثر الذي يسببه هذا الدواء، بعد ذلك يتمكن من زيادة الجرعة. أنطاه مثلا فد كذا ملي غرام، فد 2 ملي غرام، زود له سوال هي 4 ملي غرام، شاف التأثير إيش قد صار، أنطانه بكمية أكثر إلى أن يصل إلى المرحلة السمية، أنه هذا حتى يعرف أنه الجرعة القاتلة بالنسبة لهذا الدواء أو الجرعة المضرة بالنسبة لهذا الدواء هذا إيش قد. هذا راح هو يتحكم به، هو يتحكم. أو مثلا الكيميائي في مختبره يجري تجربة معينة، يركب بعض المحاليل الكيميائية، هو يتمكن من أن يزيد وينقص في النسب. وكذلك الفيزيائي في مخبره كذلك يزيد درجة الحرارة ينقص درجة الحرارة، يزيد الضوء ينقص، وهكذا. إذن في التجربة المجرب العلماء المجربون يستطيعون التحكم بالكميات التي تدخل في التجربة، بينما الملاحظ لا، الملاحظ ما يتمكن، الملاحظ ما يتمكن. هذا لو أنه شخص راد مثلا يريد يشوف أنه مثلا مدى الأثر هذا الدواء إيش قد يأخذ من عند الإنسان ويتضرر، حبة حبتين 3 حبات وتأخري. لو يعتمد على الملاحظة فقط، مثلا هو طبيب ويعتمد على الملاحظة، هذا يكون كل فترة بين فترة وفترة يجي شخص ماخذ من هذا العلاج مثلا 2 حبات وصار عنده فد عرض معين، ورا فترة طويلة جاء واحد ثاني ماخذ 3 حبايات صار به عرض معين، وهكذا. فنشوف أنه الملاحظة فقط هماتين الوقت مالتها يصير طويل، يعني لاحظوا كل 2 3 مثلا يجي واحد على هذه الشاكلة، بينما المجرب لا، المجرب يتمكن من إجراء التجربة على الحيوان الموجود من عنده في اليوم الواحد مباشرة، وقد يكون يجري التجربة أكثر من مرة في اليوم الواحد، وقد يجريها 10 مرات على حيوانات مختلفة في يوم واحد. وكذلك يتحكم في كمية الدواء حتى يعرف أنه وين إيش قد توصل الجرعة إلى أن تصير شنو مضرة أو قاتلة، بينما الملاحظ لا يتحكم في ذلك. إذن من خلال هذه الفروق التي ذكرها المصنف بين التجربة والملاحظة، يتضح أن الملاحظة أقل نفعا من التجربة، يعني التجربة أكثر نفعا من الملاحظة. بل زين، الآن إذا كانت التجربة أكثر نفعا من الملاحظة، فلماذا يذهب العلماء إلى الملاحظة؟ ليش ما يقتصرون في شغلهم على التجربة فقط؟ قال مجال الملاحظة يبين لنا أنه لماذا العلماء يذهبون إلى الملاحظة رغم أن التجربة أنفع من الملاحظة. قال يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: أولا، فيما يستحيل إجراء التجربة عليه كحركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. فالآن هذه الأمور مستحيل أنه يدخلها ضمن تجربة. قضية المد والجزر قضية تحدث في البحار بتأثير القمر، جاذبية القمر، أو أنه حركة الأفلاك، يقدر أنه الإنسان يخضع هذه الأفلاك للتجربة؟ لا، ما يقدر، هذا خارج عن استطاعته. فإذا كانت خارج عن استطاعته فهذه الظواهر دراستها استقراءها تتبعها ينحصر في ميمن؟ ينحصر في التجربة في الملاحظة فقط، لأنه التجربة هنا متعذرة، التجربة لا يمكن إجراؤها. ثانيا المجال الثاني الذي يجرى فيه الملاحظة ولا تجرى فيه التجربة فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان. فهنا التجربة مو متعذرة، التجربة مو متعذرة، مو مستحيلة، مو مثل القضية الأولى. القضية الأولى متعذرة، يعني إفلاك، أنا ما أقدر أدخل الكواكب والأجرام السماوية في مختبر وأجري لها تجربة، هذا الأول متعذر. هنا الثاني التجربة مو متعذرة، ممكنة ممكنة ممكن أنه أنا أجيب إنسان وأعرضه إلى غازات سامة وأشوف تأثير هذه الغازات عليه، شنو اللي راح يأثر عليه، على الجهاز التنفسي، على الجهاز العصبي، على شنو، هذا ممكنة. ولكن هذه فيها معذور، وهو أنه تسبب الهلاك وتلف الإنسان، وبالتالي أنا ما ممكن أنه أجازف بمن بحياة الإنسان. إذن السبيل شنو؟ السبيل هو الملاحظة، السبيل هو الملاحظ، أنه ألاحظ أنه بعض الناس طبيعيا تعرضوا لهذا النوع من الغازات، وأجي أشوف أنه هذه الغازات ألاحظها، شنو اللي سوته بالجسم، هذا شنو اللي أثرت بالجسم، أو أنه هذا الإنسان تعرض إلى حادث وصار عنده تلف بخلايا الدماغ، حادث هو طبيعي بحده تعرض إلى حادث، يجي هذا العالم فيلاحظ أنه تلف خلايا الدماغ، شنو اللي سبب له، ما هي الأضرار اللي سببته. فإذن في هذه الحالة يعتمد على الملاحظة فقط، أو أنه إذا أمكن تجرى على الحيوانات. فإذا كان المطلوب هو معرفة الأثر على الإنسان حصرا فقط على الإنسان، بعد ما ممكن أنه أجرى عليه تجربة، لابد أنه ألتجئ إلى الملاحظة. ولكن في كثير من الأحيان أنه شنو، التجارب تجرى على الحيوانات ويقاس عليها الإنسان، فتجرى التجارب على فئران الاختبار أو أنه على الأرانب أو على الحيوانات الأخرى، باعتبار أنه الإنسان نفس محترمة. إذن هذا المورد الثاني الذي يلجأ فيه إلى التجربة، إلى الملاحظة دون التجربة. الثالث فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية، لأنه أكو فرق، شيء يسموه دراسة جدوى، أنا أريد أسوي لي فد شنو، تجربة أكتشف بيها فد شيء، دواء مثلا معين، وهذا الدواء أكو إلى بديل، ويكلف هذه التجربة فد مبالغ جدا ضخمة بحيث ما تتناسب ويا الثمرة اللي تنطيني إياها. بهذه الحالة ما ممكن أنه أجري التجربة، ما بها فائدة، أو أنه لا، أنه بها ثمار، التجربة بها ثمرة، بها فائدة علمية، وفائدتها العلمية أماتين أكثر من التكلفة اللي يتكلف، ولكن الباحث نفسه ما عنده إمكانية أنه يجري التجربة ويتحمل تكاليف التجربة، فيلجأ وين؟ يلجأ إلى الملاحظة. قال شروط المرحلة، شروط مرحلة الملاحظة والتجربة. قال يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي: أولا تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه، وهذا ما بيناه سابقا، قلنا أنه لابد أنه قاعد وانت وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بحسب كتابي 114، ف فهنا في هذه الحالة قلنا أنه أنت وين تبحث؟ تبحث عن شنو؟ تبحث عن تأثير هذه المادة على الجهاز الهضمي، مو؟ بحد تلاحظ على تأثيرها على الجهاز العصبي، على غيره، احصر انتباهك على المطلوب فقط. ثانيا الدقة والضبط، لابد أن يكون الإنسان المجرب هذا العالم يكون دقيقا، فلابد أنه يتجنب الأخطاء الحسية، أخطاء في النظر، أخطاء في كذا. زين، هذا الإنسان مثلا نظره ضعيف، لابد أنه ما يعتمد على النظر الضعيف، في هذه الحالة يكون أنه يحسن الوضع مالته، يتأكد من سلامة الأجهزة والمقاييس اللي يستعملها، لأنه الأجهزة والمقاييس اللي يستعملها إذا أخطأت، إذا كان فيها خلل، تؤدي إلى خلل بمن؟ خلل في النتائج. فلابد من توخي الدقة والضبط أثناء الملاحظة أو التجربة. ثالثا تسجيل الظاهرة المشاهدة، ما يعتمد على الذاكرة مالته، لأنه إنسان خب ينسى، فلابد أنه الملاحظات تسجل أولا بأول بشكل مباشر. رابعا تكرار العملية إلى القدر الذي ينهي إلى الإطمئنان بنجاحها، هذا أنه مرة مرتين هذا ما يكفي، لابد أنه تكرر العملية، وكل طبعا بحسب شنو؟ بحسب أهميته. تكرر العملية التجربة وتكرر الملاحظة إلى درجة يحصل عند العالم، عند المستقرئ، شنو؟ الاطمئنان بأنه هذا الأثر تنتجه هذه المادة مثلا، أو أنه هذه الحركة لها ارتباط بحركة أخرى بالنسبة للفلك مثلا. فإذا مرة واحدة ما يكفي، لابد من تكرار التجربة حتى يحصل الاطمئنان. المرحلة الثانية هي مرحلة الفرض، هذه تأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.